باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 6 هطور الكنيسة بتحتفل بنياحة البطرك فيليكس بطرك روما وتذكار تكريس كنيسة العذراء الأثرية في دير المحرق. وكنيسة العذراء الأثرية في دير المحرق اشتهرت بأنها أورشليم الثانية، وده ليه هنشوف كمان شوية. لكن مصر عامة في فكر الكتاب المقدس بتحمل رؤيتين، رؤية بلد اللي كان فيها شعب الله مستعبد فهي صارت فرعون ومصر مكان العبودية لشعب الله، وبالتالي فرعون قدام موسى النبي وإله إسرائيل أو إلهنا قدام آلهة الفرعون، فمصر أصبحت تحمل في العهد القديم فكر الحكمة بتاعت العالم والفلسفة بتاعت العالم وغرور العالم وكبرياء العالم وعبودية العالم. لكن المكان الوحيد بقى في مصر اللي في كتاب مقدس عهد قديم اللي اتقال فيه مصر قيمة روحية كبيرة أشعياء 19 اللي هو اتكلم عن دير المحرق، ودي القوة الكبيرة بتاعت مصر. لكن مصر كمان كانت هي دايما الملجأ لكل رجال العهد القديم لما يشعروا ان في تهديد. فتخيلوا مثلا ابراهيم ابو الاباء جه مصر، ويوسف الصديق ابن يعقوب البار جه مصر، ويعقوب بنفسه جه وتنيح في مصر، والاسباط كلهم عاشوا في مصر، والشعب نفسه كله قعد في مصر 400 سنة، وبعدين حصلت العبودية، وبعدين حصل الخروج اللي مصر أصبحت تحمل ثقل في الكتاب المقدس أكبر بلد خارج أورشليم وخارج اليهودية اتكلم عنها على العهد القديم كانت هي مصر. وأرميا النبي جه مصر وشعبه رجمه جوه مصر وتنيح في مصر. عشان كده مصر ليها عمق في الكتاب المقدس. لكن أعمق آية عن مصر أو أعمق فصل عن مصر في الكتاب المقدس في العهد القديم هو أشعياء 19. أما في العهد الجديد فمصر هي المكان الوحيد اللي في العالم اللي خرجت العائلة المقدسة من أرض اليهودية وجت إلى مصر حماية وهروب من هيرودس. هنتكلم في حلقة مخصوصة في يوم عيد العائلة المقدسة دخولها مصر. لكن مصر دي كلمة جاية من مصرايم، وهو ابن حام حفيد نوح، وده المكان اللي سكنه ابن نوح اللي هو حام، سكن المنطقة دي واللي استوطن في الأرض بتاعتنا مصرايم. عشان كده في الكتاب المقدس يتقال عليها مصر جاية من مصرايم. لكن اتعرفت في التاريخ القديم باسمين، اسم كيمي وهي معناها الأرض السودة، وده لقصة مهمة جدا ان مصر تميزت بالأرض اللي فيها الطمي الأسود بجوار النيل كله. فاللي كان يجي مصر كان يشعر ان مصر الأراضي الخصبة، عشان كده سموها كيمي الأرض السودة. والفراعنة كان ليهم دور كبير قوي في تسوية الأرض وفي عملها انها خلوا مصر أرض خصبة، حتى يقول الكتاب المقدس مصر كجنة الله. ومنها كمت، ويقولوا ان كمت اللي منها كبت. لكن مصر كمان بتتعرف عند الاغريق ايجيبتوس، ويقولوا برضو منها لكمت ايجيبتوس. فمصر ايجيبتوس معناها دي كانت العاصمة بتاعت المملكة القديمة من الأسرة الثالثة للأسرة السادسة اللي هو 2640 قبل الميلاد. ودي إيجيبتوس اللي جاية من 3 كلمات، ها كوب تح اللي هي أرض الإله بتاح، أرض الإله بتاح إله العظيم عند الفراعنة. فها كوب تح ها كوبت إيجيبت إيجيبتوس اللي منها الكلمة الإنجليزي المشهورة إيجيبت، اللي منها بقى جت لما دخلوا العرب مصر ما نطقوا ايجيبت كبت قبط، فقالوا القبط. فصار في اللغة العربية مصر هي بلد الأقباط، قبط، وانتشر لقب القبط، وهو لقب السكان الأصليين علشان يفرقوا بين السكان الأصليين اللي هم سلالة الفراعنة واستمرار وجود المصريين اللي هو الأقباط أو قبط أو إيجيبتوس، من العرب الوافدين مع عمرو بن العاص. وعبر التاريخ كان في ولاة عرب كتير، جابوا بعض اللي جم من شبه الجزيرة العربية واليمن وجنوب الأردن، وطنوا قبائل جوه مصر. فعشان يفرقوا بين السكان الأصليين والعرب قالوا دول القبط ودول العرب. لكن فيما بعد التاريخ يذكر ان حصل تزاوج، وحصل اصبح في تغيير في 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 التركيبة نفسها، واصبح في أقباط سابوا المسيح وتزوجوا من العرب، أو العرب تزوجوا منهم. لكن يبقى بقى القبطي، المسيح القبطي هو الذي يحمل سلالة حقيقية من الفراعنة. ليه؟ لأن المصري غير المسيحي قد يكون عربي، وقد يكون له أصل قبطي لكن تزوج من عرب. أما القبطي المسيحي فهو السلالة الفعلية الحقيقية التي لم يدخل إليها أي جنس آخر. نرجع بقى لدير المحرق. دير المحرق أحد الأديرة المهمة جدا في تاريخ مصر، هقول لكم ليه. هو بيقع 12 كيلو غرب مدينة اسمها القصية، 48 كيلو شمال أسيوط، 327 كيلو جنوب القاهرة. كلمة المحرق دي المنطقة نفسها اسمها المحرق، وده نتيجة حاجة من الاثنين. التاريخ يقول المنطقة دي كانت منطقة زراعات بيحرقوا فيها بواقي الزراعة، زي ما عندنا بيقعدوا يحرقوا كده قش الرز ويعملوا السحابة السوداء. كانت المنطقة دي منطقة حرق بواقي الزراعة وبواقي الحقول، عشان كده سموها المحرق. أو يقال إن المنطقة دي حصل فيها حرب واتحرقت المنطقة كلها، هي اسمها محرق. نقرب أكتر، الجبل اسمه جبل قسقام، وقسقام ده كلمة فرعونية معناها نبات الحلفة، من قس وقام معناها نبات الحلفة. وش معنى نبات الحلفة؟ يقال إن المنطقة دي كان فيها معبد للتحنيط. نقرب أكتر، المعبد بتاع التحنيط ده اللي هو كان يساوي فكرة الموت عند الفراعنة والخلود، هو المغارة اللي جات العائلة المقدسة سكنت فيها. المنطقة دي كانت منطقة الولاية الـ14 من الـ22 ولاية الفرعونية. الفراعنة كانوا مقسمين مصر الـ22 ولاية، المنطقة دي كانت الولاية الـ14، وكانت بتشتهر زي ما قلت لحضراتكم بأنها المكان للتحنيط، بيتعمل نبات الحلفة فيها، اللي بيتعمل فيها الأكفان بتاعة التحنيط. عشان كده المعبد ده كان معبد فرعوني مهجور، عشان ما حدش يظن ان ده كان معبد شغال وقت المسيح ما جه مصر. قيمة بقى المغارة دي هي مجيء العائلة المقدسة الى مصر، وده اللي ادى المكان كله عمق روحي، وده اللي خلى المكان ده له قيمة كبيرة. تقول لي طب ما العائلة المقدسة زارت مصر كلها، اقول لكم زارت مصر كلها، لكن المكان ده له قيمة كبيرة له قيمتين. القيمة الأولى، وهو دي أكبر مكان قعدت فيه العائلة المقدسة، قعد فيها 6 شهور وشوية أو 190 يوم. 190 يوم يعني تخيلوا أن العائلة المقدسة قعدت حدود سنة وشوية، نصها في المحرق في المنطقة دي مغارة قعدت فيها. وش معنى قعدت فيها المنطقة دي كلها؟ يقال أني لما الطفل يسوع مع العائلة المقدسة جم مصر، هيرودس شك أو جاله خبر نتيجة الناس شافوا إن الطفل يسوع اللي بيدور عليه عشان يقتله هرب إلى مصر، فبعت 10 من الجواسيس ينزلوا مصر حتة حتة يدوروا على العائلة المقدسة. وده السر اللي كان بيخلي العائلة تتنقل من مكان لمكان ما تقعدش في مكان أكتر من أيام، لحد ما لقت الملاذ الآمن مغارة في حضن الجبل، هيكل مهجور استحال حد يوصل. لكن كان ياكلوا منين؟ شيء غريب. يشربوا منين بقى؟ ده العمق الرائع، وهو اني تحت احد الاعمدة اللي في المذبح بتاع المحرق على اليمين الغربي اسف، بير المسيح نفسه هو اللي مد ايده وطلع مية منه، فكانوا بيشربوا منه، ولا يزال الاثر ده موجود. العائلة المقدسة نزلت مصر بناء على بشارة من الملاك ليوسف النجار، وقال له خد الطفل وأمه اذهب إلى مصر، هيرودس يريد أن يقتله. أخذ الطفل وأمه ونزلوا إلى مصر، زي ما قلت لكم قعدوا لحد ما وصلوا لمنطقة المحرق، ودي كانت آخر محطة. ففي المحرق في المغارة دي ظهر الملاك ليوسف النجار وقال له مرة تاني ارجع بقى، لأنه مات الذي كان يطلب نفس الصبي. دي القيمة الروحية الكبيرة. القيمة الأخرى الكتابية بقى، وهو اللي حاصل كالآتي. في أشعياء 19 ربنا يتكلم بنبوة عن مجيء المسيح إلى مصر، وحاجة تانية مهمة، بصوا بقى، وحي من جهة مصر، هو ده الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. السحابة دايما بترمز للسماء، والسماء التي حملت المسيح هي العذراء. العذراء بنقول عليها العرش، عرش السماوي، لأن حلول اللاهوت فيها خلى أحشائها عرش. ولما كانت تحمل الطفل يسوع على كتفها، صارت العذراء نفسها هي العرش، بتحمل الذي يحمله الشربيم والسرافيم، عشان كده قال عنها الكتاب انها السحابة. فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر في داخله، وده حصل تاريخيا، هحكي لكم عنه بالتفصيل لما اكلمكم عن زيارة العائلة لمصر. لكن القضية بقى الأخطر، يبقى قال النبوة هنا ان المسيح جاي في ذلك اليوم، في اليوم ده يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. وبعدين في الآخر يقول مبارك شعبي مصر، يكون مذبح للرب في وسط مصر. وده عمل قلق لكل حكماء إسرائيل وكل مفكرين اليهود. ليه بقى؟ ربنا قال لموسى النبي ان من بعد ما بقى فيه خيمة الاجتماع ما ينفعش يقدموا ذبيحة خارج الخيمة، ومن بعد ما اتبنى هيكل أورشليم لا يمكن ابدا ان يقام مذبح خارج الهيكل او تقدم ذبيحة الا على المذبح النحاسي بتاع الهيكل. ده كلام ربنا. وفجأة يقول يكون للرب مذبح في وسط أرض مصر. عارفين يعني إيه مذبح؟ يعني مكان مقدس تقدم عليه ذبائح. إذن ليس اليهود فقط سيكون لهم إمكانية العلاقة بالذبيحة، ولكن سيكون في أرض مصر أيضا إمكانية علاقة بالذبيحة. طبعا دي نبوة عن انفتاح وجود الله في العالم، ولن يكون شعبه هو بس شعب إسرائيل، لكن يكون العالم كله شعب. لكن أرض مصر، اشمعنا مصر؟ أولا في وسط مصر، حضرتك لو بصيت على الخريطة تلاقي أن الدير المحرق بالضبط في وسط مصر، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، في الوسط بالضبط، وكأنه هو عمق الصليب، عمق الذبيحة. اتنين، اشمعنى مصر؟ لان مصر المسيح جه وصارت زي ما قلت لكم، عشان كده مصر اورشليم الثانيه. اذا كان اورشليم الاولى فيها مذبح، مصر فيها مذبح. اذا كانت اورشليم الاولى ولد فيها المسيح، فمصر جاء اليها المسيح وهو طفل. اذا كانت اورشليم الاولى قدمت عمق روحي وانتشرت منها الكنيسه، اورشليم الثانيه مصر منها صارت أكبر عددا وعمقا شهداء، صارت مدرسة اسكندرية اللاهوتية اللي علمت العالم كله اللاهوت، صارت أيقونة الكنيسة التي علمت العالم كله كيف يكون الإيمان، صارت مصر هي الرهبانة التي منها خرج كل الفكر الرهباني في العالم كله، صارت مصر هي قديسين البرية ونسقيتها، صارت مصر هي كرسي ماري مرقس الذي لا يزال يحفظ صورة الكنيسة وسط العالم كله. قلت لكم قبل كده مصر هي قلب المسيحية الذي ينبض دائما. عشان كده العائلة المقدسة لما جت وباركت أماكن كتيرة، باركت وادي النطرون وباركت أماكن استشهاد وباركت أماكن صارت أبروشيات وباركت أماكن صارت فيما بعد هي عمق المسيحية، من ضمنها بقى دير المحرة. لكن يقول مذبح في وسط مصر، فهمناها، عمود عند تخومها. إيه العمود ده؟ العمود ده هو ماري مرقس. عمود دايما علامة، هو شيء الـ 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 الأساس الراسخ اللي يتبني عليه. المسيح أرسل الرسل أعمدة للكنيسة، فعمود عند تخومها، عند البلد ده الأرض بتاعتها هو ماري مرقس. وبعدين في الآخر يقول مبارك شعبي مصر. الحقيقة القيمة العميقة أو دية والمذبح ده اللي عرفنا فكرة المذبح ده، بابا توفيلس 23 قدر ان هو يستصدر امر، فاكرين قلت لكم في حلقة عنه، قدر انه يستصدر امر من ثيودوسيوس الكبير انه المعابد المهجورة اللي ما فيهاش عبادة ووقفت العبادة فيها وبقت مهجورة انه يعمل فيها مذابح وتبقى كنايس. وخلي بالكم ما هدش المعابد زي ما بعض المرشدين السياحيين بيجيبوا الاجانب يقولوا لهم بصوا المسيحيين خربوا المعابد. الكنيسة ما هدتش معبد، الكنيسة قدست معابد. حتى يكون تطور حضاري من فكر الفراعنة الذين لم يكن عندهم لا وحي ولا إعلان، ولكن كان عندهم إشراق روحي ما، تطور فيما بعد أنهم أمنوا بالمسيح فصار هذا المعبد يحمل قيمة تانية، هو مذبح المسيح. زي ما انتوا شفتوا ماري مرقس لما دخل مصر انيانوس عور ايده فقال ايوثيوس الاله الواحد، قال له عرفت الاله الواحد ده منين؟ قال له قالوا لنا في اله واحد. الفكر الفرعوني كان فيه فكرة الاله الواحد، قال له انا جاي اكلمك عليه. المهم فالبابا توفيلوس كان بيلف بقى الاماكن يلاقي المعابد المهجورة يعملها كنايس. وهو كان بعض الأخبار قالت المنطقة دي كان فيها العائلة المقدسة، وفي يوم واخد معه 10 أساقفة وكان هيعمل في المكان ده يدشنه مذبح. فظهرت له عذراء وقالت له إزاي أنت عايز تدشن مكان ابني دشنه بنفسه؟ فقال لها إزاي؟ قالت له لما كنا بعد الصعود كنا قاعدين مع الرسل وكنا بنتكلم عن الرحلة بتاعت مصر، كنت بحكي لهم عليها، وعندها ظهر المسيح وقال لي يا أمي أنا تطويبا ليكي هخلد المكان اللي احنا قعدنا فيه 6 شهور مذبح ليا. وأخذ الرسل وأخذ العذراء على سحابة وجه المكان ده وخلى ماري بطرس يعمل قداس، وهو حط إيده على الحجر ده خلاه مذبح بنفسه، واستقبل عبادة الرسل ليه في القداس، وفي الآخر هو بإيده اللي ناولنا كلنا بالإفخارستية. ده مكان دشنه المسيح نفسه. فقال لها طب قولي لي بقى رحلة العائلة انتوا جيتوا ازاي؟ فقالت له اكتب اللي هقوله لك ده. وكتب القديس ثيوفيلوس 23 كتب اللي حاصل، وهو ده المرجع الكبير جدا هحكي لكم على العائلة مشيت ازاي وعاشت ازاي في مصر. المهم انه قالت له ده بقى المكان بتاعي، عشان كده المذبح بتاع دير المحرق الاثري صغير جدا العذراء قالت له ما تغيرش فيه حاجة، ابني عايزه كده. وفعلا الكنيسة الأثرية موجودة بنفس الوضع بتاعها ده. قلت لكم تحت أحد أعمدة المذبح الغربي في البير اللي كان بيشرب منه المسيح. وفي الكنيسة في أيقونة للعذراء نسخة من أيقونة رسمها ماري لوقا للعذراء. في ثلاث نسخ في العالم كله، إحداها في دير المحرة. وفي دير المحرة أيقونات أثرية، لكن أهم ما في الدير هو الكنيسة الأثرية. الكلام ده في ميمر، وكلمة ميمر دي كلمة سريانية معناها سيرة أو قصة، ما موجودة بمخطوط إن ده حصل ليلة 6 هاتور. يعني النهاردة وإحنا بنحتفل بده، النهاردة العذراء ظهرت للبابا ثاوفيلس وحكت له على الحكاية دي. فالبابا ثاوفيلس قال إن النهاردة نحتفل بتدشين الهيكل الكنيسة الأثرية، مش هو اللي دشنها بقى، هنحتفل بأن المسيح دشنها، بس أعلن ليهم 6 هاتور. فضل في آخر القرن الرابع الأنبا بخوميوس لما شعر بقيمة المكان ده، انتشر طبعا القصة دي، حولها لدير أحد الأديرة البخومية دير المحرة. وجه الإمبراطور زينون في القرن السادس بناء على طلب من بنته، اللي هي بنته كانت بنت الإمبراطور، سابت القصر وجات اتربنت تحت اسم الراهب مارين. وبعدين قصة بتاعتها حكيتها لكم قبل كده، اكتشفها بعد كده انها بنته مارينا، فقال لها ترجع القصر، قالت له لا. فاصبح هو بيصرف على كل الأديرة اللي في مصر، ويبعت لهم قمح، ويبعت لهم زيت، ويبعت لهم اكل وشرب. قال لها اعمل ايه الأديرة؟ قالت له الأديرة بتهدد بهجمات البربر وقبائل اللي عايزة تسطو على الدير، ابني في كل دير حصن. وفعلا بنى الامبراطور زينون حصن في كل الأديرة اللي من ضمنها دير المحرة. ويقال سنة 1928 جه ولي عهد أسبانيا مصر بصحبة وقتها واحد اسمه مرقس سميكا باشا، اللي هو عمل المتحف القبطي، وبيوري له المذبح الأثري. ففتح كده الغطاء بتاع المذبح، لقوا نقش مكتوب على المذبح، مكتوب كده هو: لا تنقطع الذبيحة فوق مذبحي. مين اللي كتبها؟ ربنا يسوع. نقش، لأنه قال لا تنقطع الذبيحة فوق هذا المذبح من مذبحي، مش على مذبح رب. لو كنا احنا اللي كتبناه كنا قلنا ان على مذبح رب على مذبح، لكن كونها قال على مذبحي ده كلام ربنا نفسه. وفعلا لم تنقطع الذبيحة من على مذبح دير المحرة، يوميا تقام ذبيحة. ومن ضمن التقليد ان المذبح ده الاباء اخذوا عهد على نفسهم ان يتصلى قداس قبطي كامل، تقديرا لمصر وللاقباط، وتقديرا وتخليدا للغة القبطية ثابتة، انه لم يغير شيء منذ أن جاء المسيح إلى مصر، وكانت مصر تتكلم تلك اللغة. وصرنا فيما بعد هذه اللغة اندثرت، يمكن يجي وقت أكلمكم عن اللغة القبطية وإزاي اندثرت، لكن منذ ذلك الحين صار المكان ده يحتفظ بنفس الصورة، بنفس النسمات، بنفس اللغة كمان. فوق هذا المسبح يصلى بالقبطي فقط. في القرن 18 حصل حاجة لطيفة، الأحباش كنيستنا اخواتنا في الحبشة يقدسوا جدا دير المحرة نتيجة اللي انا قلته ده. فجم في القرن 18 وراحوا اخدوا تراب من دير المحرة، متخيلين عملوا ايه؟ وسافروا بيها بلدهم حبشة، وراحوا عجنوا التراب ده بالمواد بتاعت البنى، وبنوا كنيسة عندهم سموها كنيسة المحرة. متخيلين لهذه الدرجة يقدسوا هذا المكان. من قديسين الدير المحرة الكبار المشهورين أنبا إبراهام أسقف الفيوم، وأبونا ميخائيل بحيرة الميزو. وإن كنا بنتكلم عن بناء مذبح للرب في أرض مصر، ولكن يبقى المذبح الأكثر قوة في داخلنا. المذبح المقدس يقدسنا، لكن دون أن يكون في داخلنا مذبح وهيكل للرب تكون تلك الأمور بلا معنى، لأن هذه الأمور صنعت لأجل تقديسنا نحن، حتى يكون هناك شركة بيننا وبينه. فإذا كنا لا نحمل مذبح في داخلنا، وإن كنا لا نحمل قيمة حقيقية أن نسكب على هذا المذبح الحجري، هل تظن أنه يقبل منا شيء دون أن يكون في داخلنا ذبيحة حقيقية؟ عشان كده وإحنا بنقول نهاردة بنفرح لأن المسيح جه. يبقى سؤال، ماذا يعني أن المسيح جه بلدك؟ لما بنقول المسيح عمل مذبح في وسط مصر، ماذا يعني هذا المذبح؟ المذبح يعني ذبيحة اتحاد بيننا وبينه. لإلهنا كل المجد والكرامة للأبد، أمين.